طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ذكر شيء يتعلق بترجمة العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى وغفر له، وهكذا أيضا أهمية هذا الكتاب النافع، ألا وهو القول المفيد في أدلة التوحيد، وهو اسم على مسمى، فهو قول يستفيد منه طالب العلم فيما يتعلق بمعرفة التوحيد وأدلة التوحيد، أدلة التوحيد. وبدأ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الكتاب حول الشهادتين، حول الشهادتين، معنى لا إله إلا الله. وذكر رحمه الله تعالى في معنى لا إله إلا الله ما قرره أهل السنة والجماعة في تعريف هذه الكلمة الطيبة وهذه الشهادة العظيمة. فماذا ذكر رحمه الله في تعريف أو معنى لا إله إلا
الله؟
نعم، نعم، وغير الله إن عبد فبباطل. وذكر قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. وذكر رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله، فذكر لها سبع شروط، وفي بعضها زاد ثامنا وفي بعضها زاد تاسعا. والأصل يا إخوان هو أن للا إله إلا الله شروط سبعة، وما زاد عنها فممكن يدخل في ماذا؟ يدخل في الشروط، في الشروط السابقة. طيب، من يذكر هذه الشروط السبعة؟ نعم، العلم، وضده ماذا؟ الجهل. تذكر دليلا من الكتاب أو من السنة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، أحسنت. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني يا أبا تميم اليقين، وضده الشك، أحسنت. تذكر دليلا من الكتاب أو من السنة؟ نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشرط الثالث، نعم يا أبا شهاب الدين، العلم واليقين والإخلاص. وضد الإخلاص ماذا؟ الرياء، والرياء قسم من أقسام إيش؟ الشرك، أحسن. الإخلاص وضده الشرك. تذكر دليلا على الإخلاص؟ نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وهكذا أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم يا أبا حذيفة، تذكر شرطا أيضا رابعا الصدق، وضده الكذب، وتذكر دليلا تذكر دليلا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ماذا بعدها؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الكاذبين. طيب شرط خامس يا أخانا عبد الرحيم من شروط القبول، وضده ماذا؟ وضده الرد. أحسنت، وضده الرد. القبول وضده الرد، هذا يقبل وذاك يرد ويرفض ولا ماذا يقبل. طيب تذكر دليلا في القبول؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وربنا عز وجل قال في أولئكم المشركين، قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي أنهم ماذا؟ لا يقبلون. يستكبرون أي لا يقبلون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نترك هذه الآلهة وهذه المعبودات من أجل محمد هذا الشاعر المجنون. فنعم القبول وضده الرد. طيب من يذكر شرطا سادسا؟ شرط نعم العمل. طيب أحسنت، يعني نحوها، لكن ذكرنا العلم وذكرنا اليقين والإخلاص والصدق والقبول، بقي كم؟ بقي اثنان من السبعة. الاتباع، يعني بمعنى ايش؟ الانقياد. نعم الانقياد، الانقياد هو يعتبر ماذا؟ شرطا من شروط لا إله إلا الله. وضده ماذا؟ واحد منقاد، واحد ماذا؟ ترك. ضده الترك، والانقياد هو بمعنى الاستسلام. قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهكذا قوله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والسابع المحبة. أحسنت، وفقك الله لما أحبه. فالمحبة وضدها ماذا؟ البغض. وضدها البغض، ودليلها قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهكذا أيضا قوله عز وجل، قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. وزاد رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من أهل العلم شرطا ثامنا، فما هو؟ الكفر بالطاغوت. ومعنى الكفر بالطاغوت أي عدم الرضا بعبادتها، معناه إنكار هذه العبادة، يقال الكفر. بالطاغوت. والطاغوت كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. وجمع بعضهم هذه الشروط فقال كما ذكر الشيخ هنا، قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها، من الأشياء قد أُلِّها. وفي الطبعة الأخيرة نبهنا الأخ أبو القاسم صدام ماذا؟ أنه زاد شرطا تاسعا، ألا وهو نطق المكلف والمستطيع بها، نطق المكلف أو المستطيع بها. والمشهور يا إخوان في شروط لا إله إلا الله هو سبعة، وزيد الثامن الكفران بالطاغوت، وإن كان هو يدخل في ماذا؟ في بعض الشروط السابقة المتقدمة. أخيرا مر معنا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فمقتضى هذه الشهادة هو ماذا؟ أن الشخص يترك عبادة غير الله عز وجل، وهذا هو النفي الموجود في قولك لا إله، لا إله. وأيضا مقتضى هذه الشهادة هو أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لا تجعل معه شريكا كائنا من كان، وهذا هو معنى الركن الثاني من أركان هذه الشهادة، ألا وهي قولك إلا الله. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: معنى شهادة أن محمدا رسول الله. والشهادة يا إخوان، الشهادة معناها الإقرار بالشيء عن علم به، إقرار بالشيء عن علم به. وربنا عز وجل يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. قال رحمه الله تعالى، قال: معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل، فقد اتبع بباطل. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذه الآية يا إخوان استدل بها من استدل من أهل العلم على تحريم التقليد، على تحريم التقليد. والتقليد معناه أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة، من ليس بحجة يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، بغير حجة أي بغير دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع منعقد. قال: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء في حديث الزبير ابن العوام أنه ذكر أن هذه الآية نزلت فيه وفي جار له من الأنصار، جار له في مزرعة، جار له في مزرعة، أرض الزبير ثم أرض ذلكم الأنصاري، فاختلف الزبير مع الأنصاري أيهما يسقي أولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أي بعد أن تسقي سرح الماء إلى جارك، سرح الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، غضب الأنصاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ يعني هو يسقي أولا لأنه ابن عمتك، أن كان ابن عمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجذر، إلى الجذر، يعني بالغ في السقي، ثم بعد أن تكتفي أرسله إلى جارك. قال الزبير: قال فما أظن هذه الآية نزلت إلا في وفي صاحبي الأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وماذا، ويسلموا تسليما. قال: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أي أنه ليس مخير يقبل أو يرفض، ينقاد ويستسلم أو يترك، أن يكون لهم الخيرة، الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. قال رحمه الله تعالى: قال شروط شهادة أن محمدا رسول الله. قال: الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب، الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب. الشرط الثاني النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا وباطنا. قال: دليل هذين الشرطين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. قال: وقال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل، كما قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه تسمى آية المحنة، كما ذكر الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله هذه الآية محنة، يعني امتحانا. قل إن كنتم تحبون الله، ما هو دليل صدق هذه المحبة؟ فاتبعوني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قمنا بهذا الدليل على صدق محبتنا لله عز وجل حصلت ثمرة هذه المحبة، وهي مغفرة الله. قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل. واضح؟ فيتبعون الرسول النبي الأمي. قال: وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. وهكذا يضاف إلى ما سبق قوله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على فماذا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. قال الشرط الرابع تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير ذلك وغير ذلك. وذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في بعض رسائله كالأصول الثلاثة حين أن بلغ عند الأصل الثالث وشهادة أن محمد رسول الله قال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وقرر. وهذا معنى قوله هنا تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير ذلك. غيوب جمع غيب. الغيب ما هو الغيب؟ الشيء الذي لا يرى. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الأشياء المشاهدة، والغيب الأشياء المغيبة كالجن والملائكة وغيرها. فماذا نصدقه فيما مضى مما أخبر عنه كخلق آدم وسجود الملائكة له وقصة إبليس وبعد ذلك الأمم التي جاءت كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وهكذا في المستقبل أخبر عن أشراط تقع بين يدي الساعة، أخبر عن ملاحم تكون في آخر الزمان، ملاحم حروب معارك تقع إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني لما وقع قصة ذلكم ذو الخويصرة التميمي الذي حين أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وما معنى قوله أمين من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. وأنا أمين من في السماء يعني الله سبحانه وتعالى. قال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء أي ينزل عليه الوحي في الصباح وهكذا أيضا في المساء. قال الشرط الخامس محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من والده وولده. قال رواه البخاري. قال وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن يا عمر أي الآن كمل إيمانك الآن كمل إيمانك. قال رواه البخاري. وهذه المحبة يا إخوان ليست مجرد دعوة يقول الواحد منا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبتي لنفسي ووالدي وولدي، وإنما يا إخوان هي ماذا تصدقها الأفعال، تصدقها الأفعال، أفعال هذا المؤمن كيف يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه وما يحبه ولده ووالده والناس أجمعين. قال رحمه الله تعالى الشرط السادس قال تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان والعمل بسنته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا يقدم الإنسان قول أحد من الناس على قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشرط السابع تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره واحترامه وإجلاله وإعظامه وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال وإعظام ما جاء به من عند الله. قال وهو الكتاب والسنة المطهرة. قال ولا يكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما أعظم من محبة النفس. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا أو ماذا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال رحمه الله تعالى وهنا يا إخوان يأتي التفاوت بين الناس في التعظيم وفي الامتثال والانقياد وفي الإجلال والاحترام إلى غير ذلك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم قصبوا السبق وهكذا النصيب والحظ الأوفر والأكمل في هذا الباب في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى معنى التعزير والتوقير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال وتعزروه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد تعظموه يعني تعزروه أي تعظموه. قال وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية أي من سورة الفتح، من سورة الفتح. قال رحمه الله تعالى: قال مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، يعني ماذا يلزم يا إخوان من شهد أن محمدا رسول الله؟ ماذا يلزمه؟ هذا معنى قوله مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. قال: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر. والزجر هو المبالغة في ماذا؟ في النهي. قال: وألا يعبد الله إلا بما بلغناه رسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديم قوله، تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان. قال: راجع لشروط أن محمدا رسول الله ولمقتضى الشهادتين كتاب التوحيد المقرر الأول للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا يا إخوان من أعظم الدروس التي ينبغي أن يهتم بها المسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعناهما ومقتضاهما وشروطهما ولوازمهما. هذا من أعظم الأمور التي ماذا يجب أن يحرص عليها طالب العلم خصوصا والمسلمون على وجه العموم. قال رحمه الله تعالى: قال أين الله، أين، أين الله. وهذه الترجمة يا إخوان بأين الله مأخوذة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمن، لمن؟ للجارية، كما سيأتي معنا في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. قال: أين الله؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والعرش يا إخوان هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش، ويحمل هذا العرش ثمانية من الملائكة العظام، يقال لهم حملة العرش، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة العظام. وصفة الاستواء صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، الواجب علينا أن نثبتها كما أثبتها ربنا عز وجل لنفسه، وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير كذلكم أيضا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لما دخل ذلكم الرجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة المدينة، فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ والسؤال في باب الصفات بكيف هذا من الأمور الممنوعة، لأنه لا يعلم كيفية هذه الصفات إلا الله تبارك وتعالى. أخبرنا أنه ينزل، لكن كيف ينزل الله أعلم. أخبرنا أنه استوى على العرش، كيف استوى الله أعلم. أخبرنا أنه له وجه، كيف أو كيفية الوجه الله أعلم. فالإيمان أو ماذا، كما قال الإمام مالك، قال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب الاستواء معلوم، فمعناه ماذا؟ العلو. وهكذا أيضا ماذا؟ الارتفاع والصعود. ومعنى رابع اختلف العلماء فيه وهو الاستقرار، وهو الاستقرار، فأقره بعضهم ومنعه البعض الآخر. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية هذه الصفات هي لها كيفية لكن نحن ماذا؟ لا نعلمها، نحن لا نعلمها، وإلا صفات الله عز وجل لها كيفية لكن نحن لا نعلمها، والكيف مجهول أي بالنسبة لنا. والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة واجب. قال: والسؤال عنه بدعة، السؤال في باب الصفات بكيف هذا من البدع التي لا تجوز. وعلم الإمام مالك أن هذا رجل يريد يشكك الناس، يريد يبث شبه في أوساط الحاضرين، فأمر به فأخرج من المسجد. قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. قال رحمه الله تعالى: قال وقال تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. قال: أي هذه الآية وردت في 6 مواضع من القرآن الكريم. قال: في 6 مواضع من القرآن، وهي الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد والحديد. قال: وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ما هو الشاهد على الترجمة أين الله؟ فوق، فوق عباده، هذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل أي العلو، وهذا يؤيد الترجمة أين الله. قالت: في السماء، ومعنى في السماء كما سيأتي معنا قيل أي في العلو، أي في العلو، فكل ما علاك فقد سماك. هذا الآن سقف المسجد يعتبر سما لنا قريبة، ولماذا سميت هذه السماء بالسماء؟ لأنها تعلونا، لأنها تعلونا. طيب، يقال ماذا؟ سما في الأفق عاليا، سما أي ارتفع وعلى، ارتفع وعلى. وهذا يا إخوان فيه رد على أهل البدع والأهواء الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته. وبعضهم يعتقد ماذا؟ عقيدة الحلول، أن الله عز وجل يحل في ماذا؟ في مخلوقاته، حتى أنهم ماذا؟ حتى أنهم يقول أحدهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. ليش سبحاني سبحاني؟ يعتقد أن الله حال فيه. وكان بعضهم من غلاة المتصوفة إذا سمع نباح الكلاب أو نهيق الحمير قال: لبيك يا أرحم الراحمين. يعني ماذا؟ هذا الله عز وجل يحل في هذه المخلوقات، هذه المخلوقات، وهذه من العقائد الكفرية الباطلة، عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغيرها مما يعتقده غلاة الصوفية ومن قال بقولهم. وتجد بعضهم يعبر جهلا، يقول: ما في الوجود إلا الله، ما في الوجود إلا الله. كيف ما في الوجود إلا الله؟ يريد هذه المعتقدات الباطلة. قال: وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الشاهد؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الشاهد؟ من فوقهم، أحسنت، يعني إثبات الفوقية لله عز وجل. قال: وقال تعالى: إليه، أي إلى الله عز وجل، يصعد الكلم الطيب، يصعد وين الصعود يكون؟ أسفل، هذا نزول. الصعود إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش، وإثبات الفوقية والعلو لله العلي الأعلى، وهكذا أيضا فيه سعة رحمة الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي. طيب، قال: رواه البخاري في أول بدء الخلق، وفي التوحيد، يعني في أول كتاب بدء الخلق من صحيحه، وفي كتاب التوحيد من صحيحه، ومسلم، أي الإمام مسلم. قال: وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال، يعني الحديث طويل أخذ منه الشاهد، قال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، أي قبل جبل أحد، قبل أحد والجوانية، هذه موضع يقع قريبا من المدينة. قال: فاطلعت ذات يوم، أتى يشرف على الغنم وعلى الجارية، قال: فإذا الذيب أو الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. كيف ذهب؟ أخذ، افترس، أكل شاة من غنمها. قال: وأنا رجل من بني آدم، يعني مثلي مثل الناس من بني آدم، آسف كما يأسفون. إيش معنى آسف؟ أغضب كما يغضبون، يعني لو أن واحد منكم أخذ الذئب شاة من غنمه سيغضب، أنا مثلكم، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، ضربها ضربة، صككتها صكة، والغالب أن الصك يكون ضرب في ماذا؟ في الوجه، صككتها صكة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه نادم يا إخوان، يعلم أنه ارتكب خطأ، أراد أن يصلح الخطأ. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعظم ذلك علي، فعظم أي كبر ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ لماذا عزم أن يعتقها؟ نعم، حتى يكفر عن ذنبه ويصحح خطأه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. قال: فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ هذا فيه دليل على جواز السؤال بأين الله، خلافا لما يدعيه المتصوفة والمبتدعة أنه لا يجوز أن تسأل أين الله. طيب، سأله النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما هو الشاهد يا إخوان؟ ما هو الشاهد الآن من هذا الحديث فيما نحن بصدد الحديث عنه؟ نعم، أن الله في السماء. كيف فهمنا هذا؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجواب الجارية. لاحظوا يا إخوان، جواب الجارية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سنة تقريرية أقره النبي وافق عليه. ولهذا بعض المبتدع يقولون الرسول ما قال في السماء، الجارية قالت في السماء، يقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها ووافقها على ذلك بدليل قوله لمعاوية ابن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان. قال أخرجه مسلم في كتاب المساجد. طيب قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. رواه البخاري ومسلم. وما هو الشاهد؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ما هو الشاهد على أين الله؟ أن الله في السماء وأنا أمين من في السماء. ولاحظوا قولنا في السماء يحتمل معنيين. المعنى الأول أن السماء المقصود بها العلو في السماء أي في العلو، واضح؟ المعنى الآخر أن في السماء في هنا بمعنى إيش؟ على، في ليست ظرف، السماء ليست ظرفا يحيط بالله عز وجل كما يشكك أهل البدع. أهل البدع يقولون أنتم حين أن تقولون أن الله في السماء فقد جعلتم السماء إيش؟ ظرف يحيط بالله عز وجل. يقال لا، في السماء أي في العلو، فكل ما سماك فكل ما علاك فقد سماك. والمعنى الآخر في السماء أي في هنا بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب، يأتي في بمعنى على وعلى بمعنى في. على سبيل المثال قال فرعون للسحرة حين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل. كيف سيصلبهم؟ هل سيفتح جذوع النخل ويدخلهم ويغرقهم داخلها؟ لا، في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، على جذوع النخل. فهنا في السماء أي على السماء، على السماء. قال رحمه الله تعالى قلت، ومن القائل قلت؟ من القائل قلت؟ قلنا رواه البخاري ومسلم. قلت الضمير يعود إلى من؟ البخاري. المؤلف وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي، لا الوصابي العبدلي، الوصابي العبدلي. قال قلت يعني المؤلف. قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. قال حتى إن ابن أبي العز قال في شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي إمام معروف، قال ابن أبي العز قال وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، لو توسع الواحد في سردها لبلغت نحو 1000 دليل. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أدلة كثيرة جدا على علو الله عز وجل. قال قلت ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديما وحديثا، منهم الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وانظر مختصره أي مختصر العلو للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وأدلة العلو يا إخوان أدلة كثيرة جدا. الآيات والأحاديث التي فيها النزول وإنه لتنزيل رب العالمين، نزول من أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل، واضح؟ وهكذا أيضا تنزل الملائكة والروح فيها، فالذي فيه تنزيل نزول أيضا من أدلة العلو لله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. وهكذا تعرج الملائكة والروح إليه، العروج من أين إلى أين؟ من أسفل إلى أعلى، واضح؟ ذو المعارج. وهكذا غيرها يا إخوان أدلة كثيرة جدا تدل على علو الله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا، ويأتي معنا الحديث في الدرس القادم حول مراتب الدين الثلاث، وتعريف المرتبة الأولى دين الإسلام وأركانها، مع التعليق على نواقض الإسلام العشرة، التعليق على نواقض الإسلام العشرة. فهذا يا إخوان الكتاب بحق كتاب مفيد، يعني هذا الكتاب يجمع لك عدة كتب، أصول الثلاثة، نواقض الإسلام، قواعد الأربع، أصول ستة، كشف شبهات، يعني عدة رسائل، حتى كتاب التوحيد كثير منه يدخل في هذا الكتاب العظيم النافع الذي ينبغي أن نهتم ونحرص على تعلمه والاستفادة منه. وإن شاء الله نحن نحاول يا إخوان نعلق تعليقات ونمشي من أجل أن ننتهي من الكتاب في أقرب فرصة إن شاء الله عز وجل. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.